السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، وقد بلغنا إلى كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. قال: أعلم أن الغضب شعلة من النار، وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين، حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار الترضي والاشتعال والحركة والاضطراب. ومن نتائج الغضب الحقد والحسد. ومما يدل على ذم الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قاله: أوصني، قال: تغضب؟ فردد عليه مرارا قال: لا تغضب. لأن الغضب هو سبب كل أنواع الانحرافات، ولا يعلو الإنسان ويحقد ويحسد ويبغض ويقتل ويسفك الدم وغير ذلك إلا مبدأ ذلك هو الغضب، ولا يغتاب وينم ويفحش ويتفحش إلا مبدأ ذلك أيضا الغضب. قال في حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن عكرمة في قوله تعالى: وسيدا وحصورا، قال: السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه، هذا هو السيد. قال: وروينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال: علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا، قال: لا تغضب. فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب، فرد الغضب بالغيظ، وسكنه بالتؤدة، وإياك والعجلة، فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، وكن سهلا لينا للقريب والبعيد، ولا تكن جبارا عنيدا. هذا طبعا من الأسرار الإسرائيلية لا شك، ولكن معناه صحيح. قال: وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام فقال: يا موسى إياك والحدة، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والنساء، فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ أنصبه بامرأة، وإياك والشح، فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. وكان يقال: اتقوا الغضب، فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، والغضب عدو العقل. قال: وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، يبقى هيموت وياخد ايه؟ انتقامه. فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به الدم القلب، وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن، ولذلك ضغطه يعلى والأدرينالين يتفرز، ويبدأ ايه الدم يوجه للعضلات، عضلات الساقين واليدين، عشان يبدأ يبقى ليه رد فعل. كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر، ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم، كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. فإن كان الغضب صدر ممن فوقه، وكان معه يأس من الانتقام، تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب، فصار حزنا. يعني لو الغضب صدر، تمام كده الكلام، وهو عنده يأس من الانتقام، فهو يبدأ يكتم الغضب ده جواه، بيكتم الغضب ايه جواه، بيتحول الغضب ده الى حزن، وبعد كده بيتحول هذا الغضب الى حقد، ان هو ما نفس عن هذه الطاقة السلبية. قال: تولد منه انقباض الدم من ظهر الجلد الى جوف القلب، صار حزنا، ولذلك يصفر اللون. وإن كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بانقباض وانبساط، فيحمر ويصفر ويضطرب، فالانتقام هو قوت لقوة الغضب. يعني على حسب، لو الإنسان ده فوقي مش هقدر انتقم منه، هينقبض الدم. طب نظيري ممكن يعني اعرف انتقم منه، يبدأ الدم بقى بين ايه تردد، انقباض وانبساط. قال: والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. فلا يحمد الإفراط فيها، لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما، فلا يبقى الإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار، خلاص بيبقى مغيب، يوصل محالا هو بيبقى مغيب. والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم، فينبغي أن يطلب الوسط، لأنه يبقى لا حمية له ولا غيره. ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه، إذ الرياضة إنما تتم بتسليط الغضب على الشهوة، فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة. ففقد الغضب مذموم، فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. يعني هو مش مطلوب منه يبقى بارد وجبلة ولا يغضب لنفسه ولا يغضب على محارمه، لا طبعا، ده إنسان بارد، إنسان ممكن يصل إلى الدياثة. ولا في نفس الوقت الإفراط في الجانب الآخر، أنه يغضب ويكون يخرجه هذا الغضب إلى حد خارج الاعتدال وينحرف، وقد يعني يفعل المحرم والمخالفات بهذا الغضب، ويقول أصلا كنت غضبان، لا هذا ليس مبرر. وإنما الوسط، يغضب حين تنتهك محارم الله، الغضب المحمود أيضا الذي يلزمه بالشرع، ويسامح في حق نفسه، وحتى إن غضب لا يغضب غضبا يخرجه إلى المخالفة والمعصية والظلم. قال: واعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة، لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر، وربما تعدى إلى معادن الحس، فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، وتسود الدنيا في وجهه، ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار، فاسود جوه وحمي مستقره وامتلأ بالدخان، وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ، فلا يثبت فيه قدم، ولا تسمح فيه كلمة، ولا تسمع فيه كلمة، ولا ترى فيه صورة، ولا يقدر على إطفاء النار. فكذلك يفعل بالقلب والدماغ، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. يقول: أعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة، لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر، وربما تعدى إلى معادن الحس، فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، وتسود الدنيا في وجهه، ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار، فاسود جوه وحمي مستقره وامتلأ بالدخان، وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ، فلا يثبت فيه قدم، ولا تسمع فيه كلمة، ولا ترى فيه صورة، ولا يقدر على إطفاء النار. ده مثال الكهف المظلم ده. فكذلك يفعل بالقلب والدماغ، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. قال: من آثار الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب، واستحالة الخلقة، وتعاطي فعل المجانين. ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبي وقبحها لأنف لنفسي من تلك الحال، ومعلوم أن قبح الباطن أعظم. قال: فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. قال: قد عرفت أن علاج كل علة بحسب مادتها وإزالة أسبابها، فمن أسبابه العجب والمزاح والمماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا، فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده، فيجتهد على حسم مواد الغضب وقلع أسبابه. وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور: أحدها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال له: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوز عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وهذا لا يتأتى إلا بالممارسة والضربة، يتدرب الإنسان أن يقف عند كتاب الله عز وجل وآياته، وأن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى. الثاني أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى، وهو أن يقول: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، ولا أمحقك في من أمحق. طبعا ده من الإسرائيليات لا شك. قال: والثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب، فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة، وهذا هو تسليط شهوة على غضب ولا ثواب عليه، لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض إلا أن يكون محظوره وأن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة فيثاب على ذلك. الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري والسبع العادي، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عادتهم لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم. نعم، فكل هذا علاج نظري، العلاج العملي بالمجاهدة. قال الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سبب غضبي أن يقول له الشيطان: إن هذا يحمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس، وتصير حقيرا في أعين الناس، فليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآن، ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك، وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس، ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند ملائكته والنبيين، وينبغي أن يكظم غيظه، فذلك يعظمه عند الله تعالى، فما له وللناس؟ أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقم من وقع أشوه على الله، فلا يقوم إلا من عفا؟ فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. السادس: هو أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده، فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ فهذا ما يتعلق بالقلب، يعني يذكر نفسه بمسألة القدر. وأما العمل فينبغي له السكوت والتعوذ وتغيير الحال، وإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا يضطجع، وقد أمرنا بالوضوء أيضا عند الغضب، فهذه الأمور وردت في الأحاديث. أما الحكمة في الوضوء عند الغضب فقد بينها في الحديث، كما روى أبو وائل قال: كنا عند عروة بن محمد فكلمه رجل بكلام فغضب غضبا شديدا، فقام وتوضأ ثم جاء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأما الجلوس والاضطجاع فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها خلق فيذكر أصله فيذل، ويمكن أن يكون ليتواضع بذله، لأن الغضب ينشأ عن الكبر، بدليل ما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال: من وجد شيئا من ذلك فليلصق خده بالأرض. حديث ضعيف. وقيل: غضب المهدي على رجل فدعا بالصياد، فلما رأى شبيب شدة غضبه وأطرق الناس فلم يتكلموا بشيء، قال: يا أمير المؤمنين، لا تغضبن الله بأشد مما غضب لنفسه، فقال: خلوا سبيله. نعم، ذكره أنه سوف ينتقم من هذا الرجل بالصياط، فهذا قد يكون إيه؟ هذا يسبب غضب الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك أراد أن يخلي سبيل الرجل. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ، فذكر ذلك في معرض المدح. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وروي عن عمر بن رضي الله عنه وقال: من اتقى الله لم يشفي غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترى. قل قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك.